الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير إلى أن قال: باب: وكان عرشه على الماء. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك. وقال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده. وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. قال رحمه الله: اعتراك افتعلك من عروته أي أصبته، ومنه يعروه واعتراني. آخذ بناصيتها أي في ملكه وسلطانه. عنيد وعنود وعاند واحد هو تأكيد التجبر. استعمركم جعلكم عمارا، أعمرته الدار فهي عمرا جعلتها له. نكرهم وأنكرهم واستنكرهم واحد. حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد، محمود من حمدة. سجيل الشديد الكبير، سجيل وسجين، واللام والنون أختان. وقال تميم بن مقبل: ورجلة يضربون البيض ضاحية ضربا تواصى به الأبطال سجينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم ذكر رحمه الله هذه الآية في سورة هود، وهي السابعة منها، في قوله تعالى: وكان عرشه على الماء، أي قبل خلق السماوات والأرض. وذكر فيه هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة قال: حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك. وقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة. يقول القسطلاني عند هذه العبارة، عند قوله يد الله، كناية عن خزائنه التي لا تنفذ بالعطاء، وهو تأويل مردود وإن احتمله المعنى، إلا أن الصفة ثابتة بهذا الحديث وبغيره من الآيات والنصوص، كما في قوله عز وجل: بل يداه مبسوطتان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تغيضها يعني لا تنقصها. سحاء أي دائمة الصيب، سحاء الليل والنهار، الليل والنهار دائمة العطاء لكرمه وجوده سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده. جاء في بعض الأحاديث: إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا يدل على سعة خزائنه وكثرة جوده سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشاهد: وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع، يعني في خلقه سبحانه وتعالى، فهو الخافض الرافع، الأول الآخر، الظاهر الباطن، يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب، يجير ولا يجار عليه، لا يتجاوز مخلوق ما أراده الله عز وجل منه، لا يخفى عليه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. ثم استطرد في ذكر بعض الغريب في هذه السورة كقوله تعالى إن نقول، يعني في قصة لوط، إن نقول إلا اعتراك، في قصة هود عليه السلام إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا، يعني أصابوك. قال اعتراك افتعلك من عروته، أي أصبته، يعني أصابك بعض آلهتنا بسوء، هكذا ظنوا. قال ومنه يعروه واعتراني، يعني تغشاني. ومن الغريب أيضا في قوله تعالى آخذ بناصيتها وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي لا يخرج شيء من الخلق عن ملكه وسلطانه سبحانه وتعالى. قال عنيد وعنود وعاند واحد، يعني من جهة المعنى وإن اختلف التصريف، وهذا في قوله تعالى واتبعوا أمر كل جبار عنيد. قال هو تأكيد التجبر، يعني العنيد لفظ مؤكد للفظ جبار. في قوله تعالى ويقول الأشهاد، في قوله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، والأشهاد هم الملائكة أو الأنبياء أو المؤمنون، واحده شاهد مثل صاحب وأصحاب. استعمركم في قوله تعالى في قصة ثمود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم قال جعلكم عمارا يخلف بعضهم بعضا وعمر الأرض، كما قال عجل في الشعراء أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم. وقال في قصة هود عليه السلام أتبنون بكل ريع آية تعبثون، فهم مشتغلون بالدنيا استعمرهم فيها سبحانه وتعالى ليعبدوه، لكن ويتخذوها وسيلة فجعلوها غاية، جعلوا العمارة غاية لهم. ثم أشار رحمه الله إلى أن هذه اللفظة مطروقة عند الفقهاء وهي العمرة، قال أعمرته الدار فهي عمرة جعلتها له، يعني مدة عمره. قال عليه الصلاة والسلام من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها، للذي أعمرها لا ترجع للذي أعمره. هذه العمرة والرقبة يبحثها الفقهاء رحمهم الله في أواخر الهبات، أنه إذا وهب منفعة الدار مدة عمر الموهوب صارت له، انتقلت الرقبة. قال لا تفسدوا عليكم أعمال أو أموالكم، فمن أعمر عمرة فهي للذي أعمرها. وهذا يشير إلى سعة علمه رحمه الله واستحضاره لجذور اللفظ الذي يتكلم عنه من جهة اللغة والتفسير والفقه. نكرهم وأنكرهم واستنكرهم واحد، هذه في قصة لوط. فلما جاء أمرنا، لا في فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، في قصة إبراهيم عليه السلام. حميد مجيد في رده سبحانه وتعالى، رد الملائكة على امرأة إبراهيم، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، يعني حميد فعيل. قال كأنه فعيل من ماجد وحامد، فهو يحمد أعمال خلقه الصالحة وهم يحمدونه على آلائه ونعمه، فهو حميد محمود. قال محمود من حمد، هذه صفة ثابتة لله وأثبتها أيضا لرسوله صلى الله عليه وسلم من جهة اسمه. فالله شاكر وحميد ويرضى عن عبده سبحانه وتعالى، وهو محمود على كل لسان عز وجل. سجيل هذه في قصة لوط: فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، قال السجيل الشديد الكبير. سجيل وسجين واحد، واللام والنون أختان، يعني عند العرب يبدلون هذا الحرف بهذا الحرف. وذكر الحافظ رحمه الله أنه روي عن ابن عباس أن هذه الكلمة فارسية، وذكرت عنه في تفسير سورة الفيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم حجارة طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فيكون العرب قد تكلموا بها على هذا الوجه وصارت على ألسنتهم. وقيل من ابتداء، يعني من السماء، هي اسم من أسماء السماء الدنيا، يعني ليس وصفا للحجارة، وإنما هذه الحجارة تأتي من السماء، من السماء الدنيا. ترميهم بحجارة من سجيل يعني من السماء الدنيا. وقيل من بحر معلق بين السماء والأرض، وقيل من جبال في السماء. فاللفظ هذا يحتمل أنه وصف للحجارة نفسها أو وصف لمكانها أو مخرجها. قال: وقال تميم بن مقبل وهو العامري شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام: ورجلة يضربون البيض ضاحية، البيض أو البيض، يعني أناس من شجاعتهم على أرجلهم في لقاء العدو يضربون البيض، وهي الخوذ جمع خوذة التي على رؤوس المقاتلين، والمقصود يضربون ما تحتها من الرؤوس. ضاحية يعني وهي ظاهرة أو في الضحى. وبعضهم ضبطه بكسر الباء: يضربون البيض، وهي السيوف، ويكون خفضها يضربون بالبيض، يكون مع نزع الخافض، كأنه قال يضربون بالبيض أي السيوف. ضربا تواصى به الأبطال، يعني تواصى يعني تتواصى أصلها، تواصى به الأبطال سجينا، يعني إذا حصل منهم الضرب أثبتوا المضروب، ما عاد يتحرك كأنه مسجون. هذا من الاستطراد غير، لكنه لا يناسب المعنى الذي في الآية. فالسجيل أقرب ما يكون معناها أنه وصف للحجارة التي رموا بها، نسأل الله السلامة والعافية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. وإلى مدين أخاهم شعيبا، إلى أهل مدين، لأن مدين بلد، ومثله واسأل القرية واسأل العير، يعني أهل القرية والعير. وراءكم ظهريا، يقول لم تلتفتوا إليه، ويقال إذا لم يقضي الرجل حاجته ظهرت بحاجتي وجعلتني ظهريا. والظهري هاهنا أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به. أراذلنا سقاطنا، إجرامي هو مصدر من أجرمت، وبعضهم يقول جرمت. الفلك والفلك واحد، وهي السفينة والسفن. الفلك والفلك واحد، وهي السفينة والسفن. مجراها مدفعها، وهو مصدر أجريت وأرسيت حبست. ويقرأ مرساها من رست هي، ومجراها من جرت هي، ومجريها ومرسيها من فعل بها. راسيات ثابتات.
نعم. قوله تعالى: وإلى مدين، أي أرسلنا إلى مدين، أي إلى أهله، إلى أهل هذه البلدة، كما ذكر رحمه الله أنه بحذف المضاف: واسأل أهل القرية واسأل أهل العير، لأن القرية والعير لا لا تسأل، فهو على سبيل التجوز عند من يقول بوقوع المجاز في القرآن. كذلك شعيب عليه السلام لم يرسل إلى القرية وإنما إلى أهلها. وراءكم ظهرية في قول شعيب، ولو في قولهم لما قال شعيب ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، قال يا قوم أرأيتم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية؟ قال يقول لم تلتفتوا إليه، يعني لم تعظموا أمره. ويقال إذا لم يقضي الرجل حاجته ظهرت بحاجتي، يعني كأنه استخف بها وجعلتني ظهريا، يعني خلف ظهرك. أما قوله والظهري هاهنا أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به، فهذا محذوف في بعض نسخ الصحيح كما عند أبي ذر، وحذفها أوجه لعدم المناسبة لما في التنزيل، فالمعنى هذا لا يناسب المعنى المراد بالآية، وإن كان مستقيما من جهة اللغة والاستعمال العربي. فالظهري عندهم من أخذ معه دابة يستظهر بها أو وعاء يستعين به. أراذلنا، هذا في قصة قوم نوح، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يعني سقاطنا أو سقاطنا من جهة المقام والوجاهة. إجرامي، هذا في قول نوح أيضا، قل إن افتريته، في قوله عليه الصلاة والسلام، في قول نبينا صلى الله عليه وسلم قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون، لأنه جاء فاصلا في قصة نوح عليه السلام، أن هذا القصص الذي آتي به لم آتي به من عندي، يعني كان الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم إذا قصصت هذا القصص للأنبياء، لقصص الأنبياء لقومك، فإنهم سيقولون لك افتريته، أنت تؤلف هذا من عندك، فيرد عليهم بهذا، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. فينتبه لهذا السياق أنه مدرج في قصة نوح عليه السلام وليس من كلامه هو. فالإجرام مصدر، أجرم يجرم إجراما، من أجرم الرباعي، قال هو مصدر من أجرمت، وبعضهم يقول جرمت، يعني بعض أهل اللغة فيجعله من الثلاثي، جرم يجرم إجراما. ها؟ إجراما أو جرما، وهو بنفس المعنى، والجرم هو الفعل القبيح الشديد. الفلك والفلك مفرد وجمع، الفلك مفرد والفلك جمع، كالسفن والسفينة، مجراها أو مجراها، قال اركبوا فيها بسم الله مجراها أو مجراها، قال مدفعها وهو مصدر أجريت، هذا ما أجرى يجري إجراء ومجرا، هذا بالرفع. أما المجرى فهو مصدر ميمي، يعني هل هذه اللفظة تدل على مكان جريها؟ هل هو اسم مكان؟ لأن المصدر الميمي يأتي في اسماء المكان، أو أنه القصد هيئة الجرية التي جرت بها السفينة. قال أجريت وأرسيت، أرسيت يعني حبست في مجراها ومرساها، يعني ابتداء مدفع ابتداء حركتها وانتهاء حركتها هو بسم الله، فهي كالناقة في قصة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها مأمورة، وهذه أيضا مأمورة، مأمورة من ابتداء حركتها إلى أن ترسو على الجودي. قال أرسيت حبست، ويقرأ مجراها من جرت، جرت هي يعني إضافة الاسم إليها هي، أو إضافة الفعل إليها إلى السفينة. والقراء اتفقوا على ضم ميم المرسى مرساها، لكنهم اختلفوا في ميم المجرى هل هو بالفتح أو بالضم. فالفتح هي قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم، والبقية بالضم مجراها، بسم الله مجراها ومرساها، المرسى فبالضم باتفاقهم، مرساها أو مرساها من رست يعني وقفت واستقرت. وبالإمالة مجريها، مجريها 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 عند حفص بالإمالة، لكن بفتح الميم. ومرسيها من فعل بها. قال الراسيات ثابتات، يعني هذا من ذكر النظير مع نظيره في قوله تعالى وقدور الراسيات في قصة في سورة صاد في سورة سبأ، في قصة داود وسليمان عليهم السلام. طيب نختم بحديث حتى
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب. ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. واحد الأشهاد شاهد، مثل صاحب وأصحاب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهشام قال حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز قال: بين ابن عمر يطوف إذ عرض رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، أو قال: يا ابن عمر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن من ربه. وقال هشام: يدنو المؤمن حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف. يقول: رب أعرف مرتين. فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وقال شيبان عن قتادة: حدثنا صفوان.
قوله وقال شيبان، وهو النحوي عن قتادة، وهو ابن دعامة في يعني في حديثه الذي وصله ابن مردويه كما ذكر الحافظ وغيره. حدثنا الصفوان يعني بلا عنعنة، لأنه جاء في الحديث الذي رواه المصنف بالعنعنة قتادة عن صفوان. والمصنف يروي الحديث عن مسدد وهو ابن سرهد، وهو عن يزيد بن زريع قال حدثنا السعيد وهو ابن أبي عروبة، وهشامه الدستوائي قال حدثنا قتادة وذكره. فصفوان رحمه الله رأى ابن عمر وهو يطوف، قال: فعرض رجل، يعني كأنه أوقف ابن عمر وسأله بهذا بأحد هذين اللفظين، إما بالكنية أو بالنسبة، يا أبا عبد الرحمن، وهي كنية ابن عمر، أو قال: يا ابن عمر. وهذا من الأدب، إذا كناه فهو من الأدب في السؤال. وفيه أن الصحابة على علو مقاماتهم ما كانوا يلقبون بألقاب زائدة عن ما عرفوا به، يعني على خلاف عرف الناس اليوم، صار إذا نودي باسمه المجرد دون وصفه الوظيفي مثلا ربما أخذ في نفسه. يعني لماذا لا ينادى بفضيلة الشيخ أو بالعلامة أو بالسماحة أو بفضيلة الدكتور؟ وترون في كل الأحاديث الصحابة كيف يعني ينادون بأسمائهم المجردة، يا عمر يا أبا بكر رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن الناس اليوم لنقصهم يتشبعون، وأما هؤلاء لكمالهم فهم مستغنون. قال: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى يعني يذكر شيئا فيها؟ وهذا يحتمل أن هذا الرجل وهو مجهول مبهم، يحتمل أنه سمع عن ابن عمر أنه ذكر حديثا في النجوى، يعني التي تكون بين الله تعالى وبين خلقه يوم القيامة، بينه وبين المؤمنين، كيف يناجي الرب سبحانه وتعالى عبدا من عبيده. وهذا السؤال عام، فقال ابن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن، يعني يقرب، هذا ببناء الفعل على ما لم يسمى فاعله، يدنى المؤمن من ربه. من الذي يدنيه؟ الله والملائكة. وقال هشام، وهو الدستوائي المذكور في السند: ربي قال هشام يدنو المؤمن، فجعل الفعل منه، يدنو المؤمن حتى يعني من ربه، حتى يضع ربه عليه كنفه يعني ستره. وفيه لطف الباري سبحانه وتعالى بعبده المؤمن ورحمته به في مثل هذا الموقف، فإن المأخوذ يكون فيه خوف وهلع، المأخوذ للسؤال والحساب يكون فيه هذا، فيلقي عليه سبحانه وتعالى كنفه يعني ستره ويناجيه لا يسمعه غيره، حتى لا يتأذى بهذا السؤال والتقرير، فيقرره بذنوبه. وهذا واقع مع كل مؤمن مع كثرة المؤمنين، لكن الزمن في حقه سبحانه وتعالى لا يقاس بالزمن في حق المخلوقين، يعني هيئة هذه المناجاة مع كل مؤمن لا يدركها إلا الله عز وجل. نسأل الله أن يلطف بنا في الدنيا والآخرة. قال: تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف. يقول: ربي أعرف، أعرف مرتين. وهذا يدل على أن المؤمن، أن العبد يوقف على كل ذنب اقترفه ولو كان مؤمنا. ويظهر منه أيضا أنه ربما أوقفه حتى على الصغائر. قال: يا ويلتى ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فيوقف عليها. ولا الوقوف عليها لا يلزم منه العذاب كما هو ظاهر في هذا الحديث. قال: سترتها في الدنيا، فإن الناس يعيشون في ستر الله، ولو كشف الله ستره عنهم لما تعايشوا وفضحوا وضاقت بهم الدنيا، لكن الله كما جاء في بعض الحديث ستير، هذا من أسمائه سبحانه وتعالى وصفات المتضمنة لهذه الصفة، فيقول: وأغفرها لك، والغفر هو الستر، وأغفرها لك اليوم. وأشدها، أشد هذه الذنوب بعد الشرك، مظالم العباد. طبعا يظهر من هذه الذنوب التي سترت أنها ما كان بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، لأن ما يكون به من الذنوب بينه وبين الخلق يظهر، المظالم تظهر، ظلم الإنسان لغيره يظهر في الناس. في هذا رد على الخوارج والمعتزلة القائلين بأن صاحب الكبيرة لا يغفر له، هنا قال أغفرها، والذنوب هنا تحتمل الصغيرة والكبيرة كما تقدم. قال: ثم تطوى صحيفة حسناته، فهي صحائف محسوسة، صحائف الأعمال قال في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال عز وجل إنا كنا نستنسخ، والاستنساخ فيه يعني استقصاء. قال وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد، وهذا الشاهد يعني ما يكون بينه بينهم، لا يكلمهم الله ولا يناجيهم، كما قال عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله، لا يكلمهم البتة أو لا يكلمهم برحمة، لأنه قد يورد على هذا مثل قول عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم. قال فينادى على رؤوس الأشهاد يعني على رؤوس من شهد من الملائكة والنبيين والمرسلين، وهذا من أشد العذاب على الإنسان يوم القيامة، أن يفضح أمام الخلائق أو أن يكون مع من لا ترتضى صحبته. قال في تارك الصلاة أنه يكون يوم القيامة مع من؟ قارون وفرعون وهامان والعياذ بالله. هذا من العذاب، ومن العذاب أيضا أن ينادى بسوءه وضلاله وكفره وظلمه على رؤوس الأشهاد، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، يعني الظلم الأكبر فإن لعنة الله لا تحيق إلا بهم، وأما الظلم الأصغر فإنه داخل تحت مشيئته سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من كرب الدنيا والآخرة، وأن يحشرنا في زمرة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يديم ستره علينا في الدنيا والآخرة، وأن يشمل بهذا الدعاء والدينا ووالديكم ومشايخنا وطلابنا ومن دعا لنا وأحبنا ودعا لنا بظهر الغيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.